الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، فانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد، أخذنا في الدرس السابق ما يتعلق بالأحكام الواردة في حديث أبي قتادة رضي الله تعالى عنه، وقلنا إن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الهرة: إنها ليست بنجس، إنها ليست بنجس. وماذا يراد بالنجس إذا كان بالفتح؟ ماذا يراد بالنجس إذا كان بالفتح؟ نعم، لا بخلف. ها؟ قالوا إذا كانت بالفتح تكون نجاسة عينية. ها؟ أنت بخلفك. أي نعم. هذا على قول من؟ ها؟ على قول أهل اللغة، بعض أهل اللغة. والصواب في هذا؟ قد يطلق بالفتح نجس ويراد به النجاسة الطارئة، ويراد به النجاسة الطارئة يعني. فكلام بعض أهل اللغة ليس على إطلاقه. والصواب أن النجس قد يراد به النجاسة العينية والنجاسة الطارئة، بدليل قوله تعالى: إنما المشركون نجس. والنجاسة في المشرك عينية أم طارئة؟ طارئة، بحيث أنك إذا صافحته فإن الوضوء واجب عليك، أليس كذلك؟ لا يجب، ها؟ لا يجب. فالنجاسة تكون بالفتح وتكون بالكسر، ويراد بها العينية والطارئة. قوله صلى الله عليه وسلم: إنما هي من الطوافين عليكم. من الطوافين، طيب، هنا قال الهرة، هنا قال الهرة ثم قال من الطوافين، مع أن الطوافين هنا جمع مذكر سالم والهرة مؤنث، فكيف الجواب؟ تشبيه الهرة بالخادم. هذا وجه. الوجه الآخر، هذا على هذه الرواية يخرج هذا التخريج: صفة للخادم، والخادم ايش؟ مذكر. والوجه الآخر زيادة عند أحمد وأبي داود وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والطوافات من الطوافين عليكم الطوافات. فيكون الطوافين لمذكر ايش؟ الهر، مذكر الهرة وهو الهر. والطوافات يكون للمؤنث هنا. ذكرنا في الدرس السابق وقلنا ان اهل العلم اختلفوا في سؤر الهرة، ان اهل العلم اختلفوا في سور الهرة. فمن يعرف الاختلاف؟ نعم. نعم. النسيئة قالوا إنه يكره، قالوا إن سؤر الهرة مكروه. دليلهم وإذا ولغت الهرة يوصل مرة، ومن الهرة مرة واحدة. رواية واحدة أم هناك روايات فيما يتعلق بالهرة؟ ورد مرة أو مرتين فقط؟ نعم، في رواية يغسل من الهرة كما يغسل من الكلب، فأصبح المجموع كم؟ تكون الروايات في الهرة كم؟ ثلاث، واحدة واثنتان وسبع، واحدة واثنتان وسبع. طيب، وهل استدل الحنفية بشيء غير ما ذكر؟ نعم، استدلوا بحديث السنور السبع، السنور السبع، فكرهوا السؤر هنا لأن السنور من إيش؟ من السباع، لأن السنور من السباع. وقلنا إن الصواب في هذا، ما القول الراجح في هذا؟ أن سؤر الهرة طاهر يجوز التوضؤ به، لهذا الحديث، الحديث أبي قتادة رضي الله تعالى عنه. طيب، أبو حنيفة ماذا يقول فيما لو توضأ الرجل من سؤر الهرة؟ يجزئه مع الكراهة، أن ذلك يجزئه مع الكراهة. الحافظ رحمه الله تعالى جاء بالحديث هنا مطولا، جاء بحديث أبي قتادة مطولا، فمن يعرف اختصار هذا الحديث؟ نعم، الحافظ ذكره مختصرا، وإلا فأصل الحديث تعرف أصل الحديث؟ ما الفائدة؟ نحن قلنا لو أتى الحافظ رحمه الله لو أتى بالحديث مطولا لكان هناك فائدة، ما هي هذه الفائدة؟ لأن بعض أهل العلم أعلوا الحديث بجهالة كبشة بنت كعب بن مالك وجهالة حميدة الراوية عن كبشة، وقلنا إن الصواب كما ذكر الحافظ أنهما ليس مجهولتين. ذكرنا فيما يتعلق بآثار البهائم، آثار البهائم، وقلنا إن آثار جمع أسير، فكأن المراد أن اللعاب أسير في الفم، أليس كذلك؟ لماذا؟ نعم، المراد بآثار جمع سؤر، وهو الفضلة، فضلة إيش؟ فضلة الشرب، وهو فضلة الشرب، يعني ليس المراد أنه هو الأسير. وقلنا إن الحيوان ينقسم إلى عدة أقسام، كم هذه الأقسام؟ ما هي؟
حيوان نجس، حيوان طاهر. الحيوان النجس ينقسم إلى قسمين.
الحيوان النجس ينقسم إلى قسمين. نعم.
حيوان نجس متفق عليه.
حيوان نجس رواية واحدة مثل
الكلب
والخنزير وما تولد منهما. نعم،
والحيوان المختلف فيه
في السباع ما عدا الكلب والخنزير. هذا القسم الثاني من أقسام إيش؟
النجس.
طيب القسم الثاني، القسم الثاني من أقسام الحيوان. الطاهر. القسم الثاني من أقسام الحيوان الطاهر، وينقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول
الآدمي.
الآدمي حكمه
صوره ليس بالاتفاق يقسم قسمين، آدمي طاهر وآدمي غير طاهر، هو المسلم والكافر. أما المسلم فصوره صوره طاهر، أما الكافر فصوره غير طاهر، وكذلك الحائض.
قلنا إنه ينقسم
قسمين،
سؤر الآدمي ينقسم إلى قسمين، آدمي مسلم وآدمي كافر، وأنه ليس هناك فرق بين المسلم والكافر. والصواب أن سؤر المسلم والكافر سواء، أن سؤر المسلم والكافر سواء. وقلنا إن بعض أهل العلم استثنى من الآدمي من؟ استثنى الحائض، استثنى الحائض، ولكن هذا خلاف، هذا خلاف الصواب، هذا خلاف الصواب. والقسم الثاني المقصود بما أكل لحمه، يعني ما أكل لحمه أكلا معنويا أم أكلا حسيا؟ ليش؟ لماذا؟ ها؟ الأكل المعنوي هو الغيبة، هو الغيبة، والغيبة لا محل لها هنا، لا مكان لها هنا. طيب قلنا إذا شربت الهرة في الماء ثم غابت، للهرة في شرب الماء حالان، من يعرفهما؟ الحالة الأولى أن تشرب الهرة من الماء ثم تغيب ثم تعود، أن تأكل الهرة نجاسة ثم تغيب ثم تأتي فتشرب من الماء، فهنا هنا الماء يكون طاهرا. الحالة الثانية أن تأكل النجاسة ثم تشرب قبل أن تغيب، فهذه قيل إنه يكون نجسا، وقيل إنه ليس بنجس. والصواب أنه ليس بنجس، وأن الحالين حال واحدة، وأن الحالين سواء. طيب ختمنا هذا الكلام فيما يتعلق بالحديث بأربع قواعد تتعلق بحرمة الحيوان وحله، فما هي هذه القواعد؟ كل حلال فهو طاهر، والثاني كل نجس فهو حرام، والثالث ليس كل حرام نجسا، والرابع ليس كل طاهر حلالا، ليس كل طاهر حلالا. قد ذكرنا أنه ألحق بالهرة بما يتعلق بسؤر الهرة الحمار والبغل، الحمار والبغل لأنهما في حكم إيش؟ حكم الطوافين، في حكم الطوافين. ويأتي بعد ذلك حديث ابن عمر. نعم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: جاء أعرابي فبال في طائفة المسجد فزجره الناس، فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم، فلما قضى بوله أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذنوب من ماء فأهريق عليه. متفق عليه. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحلت لنا ميتتان ودمان، فأما الميتتان فالجراد والحوت، وأما الدمان فالكبد والطحال. فالكبد والطحال، أخرجه أحمد وابن ماجه وفيه ضعف. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا وقع الذباب في شراب أحدكم فليغمسه ثم لينزعه، فإن في أحد جناحيه داء وفي الآخر شفاء. أخرجه البخاري وأبو داود، وزاد: وإنه يتقي بجناحه الذي فيه الداء. وعن أبي واقد الليثي رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميت. أخرجه أبو داود والترمذي وحسنه واللفظ له.
قال المؤلف رحمه الله تعالى: وعن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: جاء أعرابي فبال في طائفة المسجد فزجره الناس، فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم، فلما قضى بوله أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذنوب من ماء فأهريق عليه. متفق عليه. هذا الحديث أخرجه البخاري ومسلم رحمهما الله تعالى عن أنس ابن مالك رضي الله تعالى عنه. وقد تأتي العبارات أحيانا بقولهم متفق عليه، وبقولهم أخرجه الشيخان، وبقولهم أخرجه البخاري ومسلم. فما الفرق بين قولهم متفق عليه وبين قولهم أخرجه البخاري ومسلم أو أخرجه الشيخان؟ أحد يعرف؟
متفق عليه من ناحية الصحابة، وأخرجه الشيخان من ناحية اللفظ.
نعم، أن قولهم متفق عليه يعني اتفق البخاري ومسلم على الصحابي الذي روى الحديث، يعني البخاري ومسلم أخرجوا هذا الحديث من طريق من؟ من طريق أنس ابن مالك رضي الله تعالى عنه. وأما إذا كان الصحابي مختلفا فلا يطلق على هذا الحديث لفظ المتفق عليه، وإنما يقال أخرجه البخاري ومسلم أو رواه الشيخان أو أخرجه الشيخان وما شابه ذلك. أنس بن مالك هو أبو حمزة الأنصاري الخزرج، صاحب النبي صلى الله عليه وسلم وخدمه 10 سنوات، خدم النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنوات، وقد قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وهو ابن 10 سنين. قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة وأنس بن مالك يبلغ من العمر 10 سنين، يبلغ من العمر 10 سنين، وقد رزق الله سبحانه وتعالى حياة طيبة، ورزقه علما ومالا استجابة لدعوة النبي صلى الله عليه وسلم له. وقيل إنه عمر حتى بلغ من العمر 163 سنة، قيل إنه بلغ من العمر 163 سنة واختلف في عمره، ولكن رجح الحافظ ابن عبد البر أنه بلغ من العمر 99 عاما، أنه بلغ من العمر 99 عاما، وهو من آخر من توفي في البصرة رضي الله تعالى عنه، آخر من توفي في البصرة من الصحابة، فقيل توفي سنة 91، وقيل توفي سنة 92، وقيل 93. الشاهد أنه من آخر الصحابة وفاة في البصرة، في البصرة، وقد سكن البصرة في خلافة عمر رضي الله تعالى عنه. ومعلوم ما يذكر عن أنس رضي الله تعالى عنه من أنه قال: خدمت النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين فلم يقل لي في شيء فعلته لما فعلت كذا، ولا في شيء لم أفعله هلا فعلت كذا. قيل، أنا قلت قيل، ما قلت إن هذا قرار، لكن رجح ابن عبد البر أنه 99 سنة. هذا الحديث الحافظ أتى به في باب إيش؟ نحن لازلنا في باب المياه، والحافظ أتى بهذا الحديث في باب المياه، فما وجه الربط بين هذا الحديث وبين باب المياه، مع أن المعلوم الظاهر من هذا الحديث أن المسألة تتعلق بإيش؟ بالنجاسة، المسألة تتعلق بالنجاسة، وظاهر الحديث أن مكانه ينبغي أن يكون في باب إزالة النجاسة، أن مكان هذا الحديث ينبغي أن يكون في باب إزالة النجاسة، ولكن لعل الحافظ رحمه الله تعالى أتى بالحديث هنا ليبين، لأن فيه تعلقا بالماء، وإلا فتعلق هذا الحديث بالنجاسة أكثر من تعلقه بباب المياه، فكان على الحافظ رحمه الله تعالى أن يأتي بهذا الحديث في باب إزالة النجاسة، لأن في حديث أنس هنا في بول الأعرابي بيان بما يتعلق بإزالة النجاسة وهي البول، إزالة النجاسة وهي البول، أما الإتيان به في باب المياه فلا وجه له ظاهر، وكان الأولى أن يأتي به الحافظ رحمه الله تعالى في باب إزالة النجاسة. قوله: جاء أعرابي فبال في طائفة المسجد، يعني في ناحية من نواحي المسجد، فزجره الناس، يعني من؟ يعني الصحابة، فزجره الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وهذا الزجر صدر منهم لماذا؟ هل صدر منهم لأن من طبيعتهم العنف والنزاع أم ماذا؟ نعم، لأنهم رأوا منكرا، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر عليهم إنكارهم هذا، وإنما أمرهم باللطف، ولم ينكر أن هذا الفعل خاطئ، لم ينكر أن فعل الأعرابي خاطئ، فهم زجروا الأعرابي لأنه فعل فعلة خاطئة، وهي وضع النجاسة أين؟ في المسجد، والمساجد ينبغي أن تنزه من النجاسات، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم نهاهم عن طريقة الإنكار، وهي القوة، فكأنه أمرهم حتى يقضي الأعرابي بوله، وفي رواية قال لا تزرموه، في رواية قال لا تزرموه. فمن لطف النبي صلى الله عليه وسلم ورحمته بالناس أن يبين لهم أوجه الإنكار، أن يبين لهم أوجه الإنكار. ثم إن من الحكمة في نهيه صلوات الله وسلامه عليه أنهم لو أنكروا بهذه الصفة لأفزع الأعرابي، ثم نهض فلم يتم بوله، ثم نهض فلم يتم بوله. وإذا لم يتم بوله فإن هذا يضر من وجهين: الوجه الأول يضر بهذا الرجل الذي لم يتم حاجته، والأمر الثاني أنه يضر بماذا؟ بالمسجد، لأنه إذا قام قطع بوله فقام فإن النجاسة تتقاطر، وتمتد عن الموضع، وبالتالي يشق إزالتها، وتعظم إزالتها حينئذ. فكونه ينتهي في مكانه يكون هذا أيسر وأسهل لإزالة النجاسة. فهذه من حكمة النبي صلى الله عليه وسلم في نهي الصحابة عن هذا الزجر. فلما قضى بوله أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذنوب من ماء فأهريق عليه، الذنوب هو الدلو إذا كان فيه ماء، وقيل هو الدلو العظيم، وقوله من ماء بذنوب من ماء أتى بلفظة ماء هنا للتأكيد، وإلا فمعلوم أن الذنوب هو الدلو المملوء ماء، ولكن أتى بلفظة ماء هنا للتأكيد، كما يقول القائل كتبت الكتاب بيدي، ومعلوم أنه إذا قال كتبت الكتاب يكفي، لأن هذا دليل على أنه كتبه بماذا؟ بيده، ولكن أتى بلفظة اليد من باب التأكيد. والذنوب إذا أطلق فهو الدلو الذي فيه ماء، وإتيانه بالماء هنا بلفظ الماء هنا من باب التأكيد، فأهريق عليه. قال بعض أهل اللغة أصل هذه الكلمة أريق، أصلها فأريق، ولكن أبدلت الهمزة هنا بها فصارت فهريق، فهريق الماء. ثم أضيفت إليها الهمزة مرة أخرى فأصبحت ماذا؟ فأصبحت فأهريق، أصبحت بعد ذلك فأهريق، وسار إطلاق الكلمة بهذا اللفظ أهريق عليه الماء، أو أهريق الماء، أو أهريق الدم، أو ما شابه ذلك. من الفوائد التي قد يستجاب فيها أو يجاب فيها عن اتيان الحافظ بهذا الحديث في هذا الباب، هو أن بعض أهل العلم تكلم فيما يتعلق بملاقات النجاسة، ملاقات الماء للنجاسة، وهل هناك فرق بين أن تلاقي النجاسة الماء أو أن يلاقي الماء النجاسة. تكلموا على هذا في باب المياه، فكأن الحافظ رحمه الله تعالى أتى بهذا الحديث هنا ليبين أو ليبطل قول من قال إن الماء إذا لاقى النجاسة فإنه ينجس. وهنا يؤخذ من حديث الأعرابي أن الماء لاقى النجاسة، أو النجاسة لاقت الماء، الماء هو الذي لاقى النجاسة، ومع ذلك إيش؟ لم ينجس هذا الماء، فقد يكون هذا من أسباب اتيان الحافظ رحمه الله تعالى بهذا الحديث في هذا الباب، قد يكون هذا